السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك وأضاء بعظمته الظلمات والحلك واصطفى آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخرت الملائكة بالتسبيح والتقديس فقالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك وأما إبليس فهلك. تعالى عن وزير وتنزه سبحانه وبحمده عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطاهم من رزقه الكثير، لذا قامت الورق على الورق تصدح بالمدح على جنبات الغدير. فالملائكة توحده بلسانها، والجمادات تقدسه بلسان حالها، والنباتات تذكره بأشكالها وألوانها، فالكل إلى توحيده يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحمده سبحانه وهو بالمدح جدير، وأقر بأنه مالك التصوير والتصيير، وأصلي على النبي محمد المقدم، هو البشير النذير، وعلى آل محمد وأصحابه الطيبين العدول الثقات الذين صفى هذا الإسلام بجهدهم وجدهم، هذا معتقد أهل السنة، أدام الله عز وجل حبهم في قلوبنا أهل السنة إدامة رضوى وثبير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكان من المفترض أن يكون هذا هو المجلس الأول الذي أتلو عليكم فيه غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، غير أن موسم الحج قد دخل علينا وانفرط منا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الذين زاروه في بيته وأن لا يخذل أحدا منهم وأن يغفر لنا معهم أجمعين. حينما دخل موسم الحج وتلى الإنسان قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وراع الإنسان بصمات آل إبراهيم وكذا بصمات آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليهما وسلم، فوجد الإنسان في الحقيقة دررا ينبغي على كل من ركب هذه الأعواد أن يتلوها على هذه الأمة، لأنها من وجهة النظر أحوج شيء إليها اليوم، هي أحوج شيء إليها. لذلك أريد أن أعقد ثلاث مجالس، هذه المجالس الثلاث بين يدي الملاح، وهو في الحقيقة أقدم هذه المجالس الثلاث على أن ألج في الملاحم، لأنني إذا ما ولجت باب الملاحم فإنني لا أستطيع أن أنشغل بغيرها معها. لذلك قدمت بهذه المجالس التي كما قلت لكم هي درر أستقيها من هذا الحج من قصة التوحيد. فالدرة الأولى هي توحيد الله عز وجل، وكيف أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قدم كل شيء لأن الله في قلبه عظيم، وهذا أمر في غاية الأهمية تحتاج الأمة إليه الآن. فالتوحيد هو ذروة السلام، هو بيت القصيدة، وهو علم الفريدة. إذا كان الدين فلك فالتوحيد قطبه، وإذا كان الدين جسد فالتوحيد قلبه، يرتفع نسبه إلى الذؤابة من الدين، بل التوحيد هو الدين. فلما تمكن التوحيد من قلب إبراهيم بذل كل شيء، فلم يبخل ببدنه فبذله للنيران، ولم يبخل بولده فقدمه كقربان، ولم يبخل بماله فقربه طعاما للضيفان. هذا التوحيد الذي جعل امرأة على رقة قلب النساء وعلى قلة عزمهن ارتفع التوحيد بقلب هاجر عليها السلام، حتى أنها وقفت بين الصفا والمروة وولدها يتضور جوعا بين يديها، ومع ذلك تصبر تقول: يا إبراهيم لمن تتركنا؟ فينصرف إبراهيم صلى الله عليه وسلم ولا يجيبها، كأن إبراهيم يريد أن يقول: إنني أريد أن أصفي جناب التوحيد إلى غايته، بحيث أنني حتى لا أعتذر إليك وأذكر لك السبب، وهو سبب وجيه للغاية. وهاجر هي تربية إبراهيم، وتعلم ما معنى أن يأمر الله عز وجل عبده ورسوله بشيء. لكنه مع ذلك ما أراد صلى الله عليه وسلم أن يعكر صفو التوحيد طرفة عين، فكأنه ما أراد أن يجيبها لأجل مثل هذا، فانصرف على وجهه رضي الله صلى الله عليه وسلم، فنادت عليه وهي تنظر إلى ما حولها وليس هناك أنيس ولا جليس ولا ونيس في صحراء جرداء لا ماء لا زرع فيها ولا ماء، وولد رضيع وجراب تمر وكوب ماء وفقط. فنادت عليه تارة أخرى: هذا الأمر لا يتحمله أفذاذ الرجال، كما يقال ينفصم تندك عنده الجبال الرواسي وتشيب عنده النواصي وينفصم عنده الحجر الجلمود القاسي. يا إبراهيم لمن تتركنا؟ فانصرف ولم يرد عليها، فهي تعلم حسن خلق إبراهيم وكيف أنه كان يعاملها معاملة الأنبياء، بل معاملة سيد من أولي العزم من الأنبياء، فإن أفضل أولي العزم والأنبياء والبشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، ثم يليه بعد ذلك كما قال أهل العلم وقد صح بذلك الأثر أن الله عز وجل ما اصطفى أخلاء إلا محمدا وإلا إبراهيم، فيليه إبراهيم. فكيف كانت معاملته مع زوجه؟ فلما تنكرت هاجر لتلك المعاملة علمت أن الأمر فوق إبراهيم، فنظرت إليه وقالت: الله أمرك بهذا؟ فالتفت إليها وأومأ برأسه، وفي رواية قال لها: نعم. فخرج التوحيد يتلألأ، فخرجت لؤلؤة التوحيد من سويداء القلب وجذره، والتوحيد له مواقفه، هذه مواقفه. فنظرت إليه حينما رد عليها بهذا الجواب الشافي، فقارعت الجواب الشافي بجواب شافي، فقالت له: إذن لن يضيعنا، لأنها تعلم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فالقصد أيها السادة أن هذا الموقف لا ينبغي للإنسان وغيره من مواقف، كأن يضجع إنسان ولده، يضجع إنسان ولده ويذبحه، فلذة كبده الذي يشعر تجاهه بالحنو والرحمة والرأفة جبلة، خلقه الله عز وجل كذلك، خلق الإنسان يحب ولده خلقة وجبلة، ومع ذلك أضجع ولده لأجل الله عز وجل تصفية للتوحيد، أمرني بذلك؟ نعم. ولو أن كتبنا عليهم أن اخرجوا من دياركم أو اقتلوا أنفسكم ما فعلوه إلا قليل منهم. قال رجل عندما سمع هذه الآية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا في الحقيقة أغار على هذه الأمة لذا أذكر أفذاذها، لأنها أيضا أن تجد أفذاذا. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كتب الله عز وجل علينا أن اخرجوا من دياركم أو اقتلوا أنفسكم لخرجنا من ديارنا ولقتلنا أنفسنا، غير أن عافية الله عز وجل أوسع لنا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمتي من الإيمان في قلوبهم أمثال الجبال لا تتزحزح. لكن انظر إلى إبراهيم، عود على بدء، يضجع ولده فلذة كبده فقط لأن الله عز وجل أمره، ولم يكن الأمر مباشرا بل كان رؤيا. لا أقول أن الأمر في الرؤيا ضعيف كحالنا، فإنما رؤيا الأنبياء وحي، لكن الأمر جلل، الأمر الذي سيحدث أمر جلل، لكن الله عز وجل كأنه يقول لإبراهيم: كل شيء دون توحيدي هين، فرط فيه لا يهمك، المهم أنك قد حزت توحيدي وقد حزت محبتي. وكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عن أن الله عن كيف شرع الله عز وجل ولماذا حكمة أن يشرع الله عز وجل لإبراهيم أن يذبح ولده ثم بعد ذلك يفديه سبحانه وبحمده بكبش أملح. قال ابن القيم كلاما ما فحواه، قال رحمه الله: فإن الله عز وجل لما علم أن شعبة من قلب إبراهيم قد انصرفت إلى محبة غيره فغار سبحانه وبحمده، لذا أمره أن يقتل ولده. فلما تحقق المراد وأضجع إبراهيم ولده لأجل الله فصفى القلب كله لربه، لم يعد فيه شائبة لأحد. فلما صفى قلب إبراهيم كله لربه سبحانه وبحمده فداه بذبح عظيم وفديناه بذبح عظيم، فما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فحينما ينظر الإنسان إلى إبراهيم وآله في قصة طويلة عجيبة يجد أن إبراهيم ما بذل إلا لأجل أن الله عز وجل في قلبه عظيم، فإن للإنسان دافع، وكل مقدمة لها نتيجة، كل مقدمة كما يقول علماؤنا كل مقدمة لها نتيجة، وإذا تحرك الإنسان بشيء فإنما يتحرك بشيء في صدره وقلبه أزه على هذا العمل، تعلم أن عزم قلبه لازال متماسكا مستمسكا ولم ينفسخ. فأمره أن يصنع هذه الفضيلة أو أن يصنع هذه الرزيلة. فالشاهد أن إبراهيم كان توحيد الله عز وجل في قلبه بهذه المثابة، وكذلك هاجر صلى الله رضي الله عنها، وكذلك إسماعيل صلى الله عليه وسلم. فانظر كذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجمل لك الحج حينما قام على الصفا وقال لا إله إلا الله، لما استقبل البيت قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقام مقام توحيد تحتاجه الأمة اليوم، حينما وجدنا من يؤصل للناس أن هناك أقطاب يرزقون الناس وقد وكل الله عز وجل إليهم ذلك، شاءوا أن يسدوا إليهم معروفا أو أن يمنعوه. حينما نجد أن الأمة فيها أن الأمة لا تعرف من جوهر التوحيد إلا الخطوط العريضة فقط، لا أقول لا تعرف من التوحيد، إنما أقول من جوهر التوحيد، فإن عندنا من التوحيد ما قد أبقى الأمة برمتها لازالت في حظيرة الإيمان والإسلام، لكن كأن يرتقي بعضهم حتى يصل إلى الإحسان في معاملة ربه عز وجل فهذا قل من جل وسطر من قمطر، هذا قليل جدا، كما قيل وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل. بل عجت الأمة اليوم أو عج فصيل غير قليل من الأمة اليوم بالشرك وسجوا لغير الله عز وجل. وإذا أردت أن تنظر فطوف ببصرك يرتد إليك بصرك خاسئا وهو حسير على تلك العقيدة السامقة التي كنا نفتح بها قديما البلدان، كما سأبين لك الآن إن شاء الله عز وجل. لما جاء قوم وقرت عظمة الله عز وجل في قلوبهم فتح الله تبارك وتعالى لنا القرى وفتح لنا المدن، وربضنا في أقل من ربع قرن على الأولاج والأهضام وقلل الجبال، ورفعنا راية التوحيد عالية خفاقة، ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. واقرأوا التاريخ لتعلموا فيما فرطتم، لتعلموا لماذا أهريقت دماء المسلمين وصارت أرخص دماء الآن، للتفريط في هذا الجناب ضمن جملة من الأشياء التي فرطنا فيها. شريعة: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، قال أهل التأويل فيه رفعتكم ونصرتكم وعلو شأنكم وذكركم على مر الأزمان. لا تنسانا الأمم وتعرف فتحنا وتعرف وطأتنا وتعرف صلاتنا وسجداتنا. التوحيد أيها السادة وتوحيد الله عز وجل صار الآن حتى على الذين يقرؤون ويطلبون، صار التوحيد الآن مع شديد الأسف يدخل المرء إليه من غير الباب الذي ينبغي أن يدخل إليه منه. فيدرس طالب العلم التوحيد بأنواعه الثلاثة التي استقاها أهل العلم من فحوى الكتاب والسنة وأقوال السلف، وقسموه إلى ثلاثة أقسام: فتوحيد الربوبية يمر عليه طالب العلم مرور الكرام فيقول أو يحفظ حتى ربما لا يمره على قلبه، فيحفظ أن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله سبحانه وبحمده، بمعنى أنك تقر أن الله عز وجل هو الذي خلق، هو الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء ذرى، ثم بعد ذلك يمر على توحيد الألوهية فيجد عمله فيقول في تعريفه هو توحيد الله بأفعالك، بحيث أنه لا ينبغي أن تنصرف الصلاة إلا له والصيام إلا له، ولا ينبغي أن تخاف إلا منه، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تنظر إلا على بابه وإليه، ولا تدعو إلا سبحانه وبحمده. ثم بعد ذلك إذا جاء في مبحث الأسماء والصفات على تلك العقيدة التي لا زالت مهوشة ولا زالت مشوشة ولا زالت ضعيفة، فإذا ما دخل في هذه المباحث وغاص فيما صنعته الفرق في دين الله عز وجل وفي تلك التأويلات الباطلة وفي هذا الحق الذي دخن وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قبل حق فيه دخن، حينما يدخل في هذه الأشياء يوسوس. ولست أقول هذا الأمر الآن من كيسي ولا أتهكم، وإنما أقوله من واقع حينما يأتيني بعض شبابنا ويذكر لي ذلك، قطع شوطا طويلا درس العقيدة على هذا النهج فوسوس، حتى قال لي بعض الشباب الذي قد بلغ أن ختم جزءا من جزئين في كتاب من كتب العقيدة مشروحا له، لا أقول قرأه هو كذلك بل مشروحا له، ومع ذلك يقول لي الرحمن على العرش استوى، وهو سبحانه وتعالى من أسمائه الكبير، فكيف ذلك؟ يقول ابن القيم رحمه الله ما ضل من ضل من الفرق إلا لأجل سوء ظنهم بالله عز وجل. طب أنا أريد أن أحسن ظني فيه، اعلم أولا عظمته. لماذا قال، لماذا شبه المشبهون وحرف المحرفون وأول المؤولون؟ لماذا؟ لأنه يسيء الظن بالله عز وجل. أما إذا عظم الله عز وجل حق تعظيمه فإنه لا يزيغ أبدا في مثل هذه الأبواب. لذا كان مفتاح التوحيد أيها السادة هو أن تنظر في آلاء الله عز وجل لتكتسب هذه العظمة. ربوبية أقر بها الموافق والمخالف، إن الكافرين على ما بهم من كفر لم يستطيعوا أن يدخلوا شبهاتهم ولا أهوائهم، لم يستطيعوا في هذا الباب. أقر الموافق والمخالف، ما علمنا أن أحدا مهما تنمرض ومهما تفرعا خرج علينا يوما فقال أنا الذي خلقت السماوات والأرض أو أنا الذي أرزق العباد، ومن قال ذلك عدوه خبلانا من سمادير الشراب أو من سمادير الهوى، عدوه مخبولا. لكن الله عز وجل هو الذي ثبتت له الدعوة، وهو الذي حق له سبحانه وبحمده أن يدعي ذلك، وقد فصل الأمر لك تفصيلا سبحانه وبحمده. فلم يخرج أحد يدعي يشترك مع الله عز وجل في الخلق، كما أقول لك حتى هؤلاء المشركين مع ذلك أقروا لله عز وجل بهذا الباب، فكيف إذا أقررت أنت؟ هؤلاء المشركين إذا دعوا الله عز وجل بإخلاص وعظموه حق عظمته فإنه ينجيهم، كما ذكر في غير ما آية، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني إذا تلاعب البحر بهم وأحسوا بالخطر دعوا الله مخلصين له الدين. وهذه كتب السير طافحة بأخبار النبلاء الكبار الذين نظروا إلى الله من هذه الوجهة فجرهم ذلك إلى حظيرة الإسلام، فكيف من هو في حظيرة الإسلام أصلا؟ فهذا عكرمة رضي الله عنه ذكروا عنه أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بسطوة الله تبارك وتعالى، دخل مكة بسطوته سبحانه وبحمده وفتح أم القرى من غير أن يهريق دم، إلا اللهم إلا في عوالي مكة في منطقة يقال لها الخندمة، فكان عكرمة رضي الله عنه قد جمع بعض الناس وقام فيها لأنه فارس لا يرضى بالهزيمة، فقال النبي من دخل داره فهو آمن، فأبى عكرمة أن يدخل داره، فجمع جمعا وربض في هذه الخندمة، وكان قد أسلم سيف الله خالد بن الوليد، فلما علم به أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجالده، فما جال خالد في المعركة جولة وصال حتى رجع إكرمة مهزوما ومن معه. فانطلق إكرمة حينما علم أن رسول الله قد أهدر دمه، فإن النبي لما دخل مكة صلى الله عليه وسلم كان قد أهدر دم جماعة من الناس، هؤلاء كانوا من أشد الناس إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبا له، فأهرق النبي دمهم، بمعنى أنه قال لو رأيتموهم متعلقين بأستار الكعبة، لا أقول أن الحرم فقط هو الذي سيعيذهم من بطشتي، لا، بل لو كان في الكعبة، ليس في الكعبة طائفا ولا مرا، بل متعلقا بأستارها يريد أن يحرز نفسه فاقتلوه. وكما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أحل لي القتال بمكة ساعة من نهار، ولم يحلها لأحد من قبلي ولن يحلها لأحد من بعدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الساعة يجوز فيها أن يقتل أي أحد حتى في الحرم صلى الله عليه وسلم، ثم عاد الحرم على هيئته كما كان. فالشاهد أن عكرمة قد انطلق، وأنا اليوم أريدك في هذا المجلس كما قلت هي درر، لا أقول ذلك من كيسي كما ذكرت آنفا، إنما أقول ذلك من كلام أهل العلم. التربويون والسلوكيون يقولون أن توحيد الألوهية الذي هو توحيد الله بأفعالك لن يصفو لك يوما قط، وإن صفى شيئا ما لكن لن يبلغ أن يصفو لك إلا حينما تنظر إلى ربوبية الله عز وجل نظرة مدققة عميقة تخلص منها إلى تعظيم الله في قلبك. الآن المفتاح على طبق من فضة، تريد أن تقوم في صلاتك فلا تقصد بها إلا الله فأمعن في آلائه. لذلك أنا أقول أن هذا المجلس في غاية الأهمية، فتأمله جيدا. فر عكرمة هائما على وجهه نحو الساحل، فانطلقت أم حكيم زوجته بعد أن كانت قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالت له في حياء شديد لأنها تعلم أنه مغتاظ من عكرمة وقد أهرق دمه، فقالت يا رسول الله لئن أتيتك الآن بعكرمة أفتعفو عنه يا رسول الله؟ فقال النبي على البديهة نعم، ليصدق فيه قول القائل ما قال لا أبدا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم صلى الله عليه وآله وسلم. قال نعم. فانطلقت الزوجة الصالحة هائمة على وجهها هي أيضا تبحث عنه يمنة ويسرى، فوجدته على الساحل وهو يخاصم نوتيا، والنوتي هو ربان السفينة، يخاصم نوتيا يركب مركبا، يقول له انقلني إلى الشاطئ الآخر، يريد أن يفر. يقول له الرجل لا إلا أن تخلص. قال وما أخلص؟ إيه معنى أخلص يعني؟ فقال له النوتي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاحمر وجه عكرمة وقال منها فررت، أنا لماذا قتلت حتى لا أشهد هذه الشهادة؟ كنت جلست في بيتي، منها فررت. وفي رواية أنه لما كان في عباب البحر ركب البحر، ولما كان في عبابه تلاعب بهم الموج، فنسي الذين من حوله من المشركين أربابهم وآلهتهم، وضلت عنهم منات الثالثة الأخرى، وضل عنهم هبل، وضلت عنهم هذه الأصنام التي كانوا يدعون مع الله عز وجل من ذي قبل، فدعوا الله عز وجل مخلصين له الدين، وكان عكرمة رجل صالح. فلما نظر رضي الله عنه في مثل هذا وقال إنهم لئن دعوت الله عز وجل في شدة حتى ينجيني لأنا أحق أن أدعوه قبل ذلك في الرخاء، إذا دعوته في شدة فنجاني ثم أرجع بعد ذلك فأتنمرد وأتفرعن، لم يره من خلق الرجال ولا شيم العقلاء. فقالت له أم حكيم وأتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجسى بين يديه وأسلم، وصار عكرمة رضي الله عنه من الفرسان الشجعان، ولعله يأتيك خبره رضي الله عنه بعد ذلك في هذه الملاحم وكيف صنع يوم اليرموك، فقد كان أسدا درغاما يزأر على كتائب الأعداء حتى رد جند الروم برمتهم هو في ثلة بسيطة من الناس. الشاهد أن هذا الباب جاء بهذا الرجل من ناصيته، كذلك فيما أخرج الإمام أحمد والترمذي، وإن كان بعض أهل العلم لا يرتضون هذا السند. عن عمران عن حسين ابن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قابله يوما فقال: يا حسين، كم إلها لك؟ فقال له حسين: سبعة. ستة في الأرض. قال: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة. ستة في الأرض وواحدا في السماء. فقال له النبي في هدوء المؤمن وحنكة الداعي، قال له: يا حسين، من الذي يرزقك؟ هو هي الدعوة من الربوبية، هو كما أقول لك تأتي بك من ناصيتك، لما تأكل تعلم أن الذي رزقك بذلك هو الله، وليس لأنك أصبحت في الساعة السابعة والنصف صباحا فانطلقت إلى المصنع وختمت ورقتك ودخلت وعملت. هذه أسباب لا أقول لك الآن أن تتخلى عنها، إنما أريدك أن تلمح بقلبك، أن تلمح بقلبك كيف رزقك الله عز وجل وكيف خلقك وركبك وبناك. هذا هو الذي يقوي عندك عظمته فتخشاه. كنت أحكي لرفيقي الآن عن معروف الكرخي رضي الله عنه وأنا آت إليكم، أخبارهم في غاية العجب لأنهم كانوا يعظمونه سبحانه وبحمده، دخلوا من الباب الصحيح من باب التفكر في آلائه وآثاره سبحانه وتعالى. ذكر أهل السير أن معروفا خرج من بيته يوما فوجد أصحابه على الباب جالسين، فقال لهم: السلام عليكم، ومتعكم الله عز وجل بالحزن، أي متعكم بذكر الآخرة فلذلك تحزنون. ثم انطلق ليؤذن، قال بعضهم: فرأيته والله وهو يؤذن يتخشع حتى لكأن عثنون لحيته سيمس ركبته. فضل ينحني لا يستطيع أن يقف وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، لا يتحملها. ثم قال عجبا أكثر من هذا، قال: فلما بلغ في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله قف شعر صدغه ولحيته حتى صار كالزرع، يعني أشعر، لكن هذه القشعريرة صار شعره منها كالزرع. أنا الآن قد يقشعر بدني، لكن لا تلمح أنت ذلك، إنما معروف من شدة قشعريرته قام شعر صدغه ولحيته حتى كان كالزرع، لا أقول ظهر ولا انتفش، إنما قام هكذا، قام هكذا كالزرع. هذا لأنهم عظموا الله عز وجل. فقال له: أعبد ستة في الأرض وواحدا في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء، من الذي يرزقك؟ قال: الذي في السماء، من الذي يحوطك؟ قال: الذي في السماء، من الذي يأكل؟ وهذه الأسئلة، وفي كل يقول له الذي في السماء، أو كما قال رضي الله عنه وصلى الله على نبينا محمد يقول له الذي في السماء. قال له النبي في جملة اعتراضية لطيفة جميلة بلغت قلبه، قال: فما بال الذين في الأرض؟ لماذا تشرك معه غيره مع أنه هو الذي أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة؟ تشرك معه غيره ليه؟ ألا له الخلق والأمر، له الخلق والأمر، من خلق كان أحق أن يأمر. وأنا أضرب لك مثالا لأنني أرى أن هذا الكلام ينبغي أن يوضح، لأن هذا الأصل أحب وأرجو من الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل حتى نتعامل به اليوم ومن الآن مع الله عز وجل، حتى نستثمر التوحيد، فإن التوحيد جنة، جنة يمتعك الله عز وجل بها، يمتعك بها متاعا حسنا. قال الحسن البصري: والله إنا لفي جنة، لفي سعادة، لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجلدونا عليها بالسيوف. وقال بعض السلف: إنه لا يأتي على القلب وقت يرقص فيه فرحا فأقول لو أن أهل الجنة على مثل ما نحن فيه الآن إذن لهم في حياة رغيدة، إذن هم في حياة رغيدة. هذه هي السعادة الدنيوية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها حرم جنة المأوى. قالوا: وما هي؟ قال: جنة العبادة، جنة الطاعة، جنة الذل والخضوع، جنة أن تكون عبدا وأن تعلم يقينا أن إلهك هو رب، رب مالك خالق مدبر سبحانه وبحمده، لذا من حقه ألا يصرف الفعل إلا له. وقلت لك أنني سأضرب لك مثالا معترضا على حديث حسين بن عبيد رضي الله عنه. هو أنك الآن إذا أمرت ولدك فعارضك قلت له افعل كذا فقال لا، فربما قمت فضربته ضربا مبرحا وغضبت في نفسك جدا، لماذا؟ مع أنك في عملك من الممكن أن تقول لرجل يعمل تحت يدك حتى في رتبة تحتك ومع ذلك تقول له افعل كذا فيقول لا، فلا تحس في نفسك بمثل ما أحسست على ولدك. فإذا سألناك قلت أنا السبب في وجوده، أنا السبب في وجوده، أنا الذي أتسبب في إطعامه وملابسه وكسوته وإقامته وتدبير حاله وأمره. ترى لنفسك الحق الآن أن تأمره فيجيب وألا يعقك لأجل هذا المعروف الذي أسديته وليس من عندك، وليس من عندك، إنما أنت وولدك والكل مربوب لله عز وجل وله مخلوق، أليس كذلك؟ بلى. فالله عز وجل من حقه أن يأمر، ألا له الخلق والأمر، فإذا تعرفت على خلقه أذعنت لأمره، إذا تعرفت على خلقه أذعنت لأمره، كما سأبين لك كيف ركب الله الألوهية على الربوبية. من عرف الأصل الأول سهل عليه هذا الأصل الثاني. فقال له فما بال الذين في الأرض يا حسين؟ فبهت الرجل وسكت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم أعلمك كلمات. فأسلم حسين بن عبيد، وكما قلت أن الحديث يأباه بعض أهل الحديث يضعفه، لكن فحواه صحيح تشهد له الأصول. فأسلم حسين بن عبيد رضي الله عنه، فقال قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. لكن تأمل، أسلم حينما اعترض وتعارض، حينما عرضت عليه هذه الربوبية. فتأمل جيدا إلى هذا الأصل العظيم. ماركس هذا الذي عاش زمنا طويلا وأمدا مديدا يكفر بالله عز وجل ويؤصل لأتباعه الكفر بالله عز وجل، يقول أن الطبيعة هي التي خلقت وهي التي فعلت، وهذا كلام لعمري لا يقوله من كان في عقله مسحة، من كان في رأسه مسحة عقل، لا يقوله إنسان. أين هذه الطبيعة وأين قوانينها وأين أمرها لي وأين إعلانها عن نفسها، أين كتابها وميثاقها؟ لكنه خبل وهوى، والناس أسراب طير يتبع بعضهم بعضا كما قال ابن قتيبة رحمه الله. فلما قال هذه القولة وعاش على هذه القولة يؤصلها للناس، ثم لما حضرته الوفاة أخبرت أنه قال بلغته يا إلهي، فبهت الذين من حوله. يا إلهي، أنت الذي عشت عمرا طويلا وأمدا متطاولا تنكر أن يكون في السماء إله، أما الآن حينما عالجت السكرات وعاينت الغمرات وأحس بألم البطش قال يا إلهي حقني، اعترف ولا تحين اعتراف. فهي ربوبية أقر بها الموافق والمخالف وأعلنها الله عز وجل، بل جاء ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هؤلاء الكفار لا يقول المؤمنون، المؤمنون قد أقروا وانتهى، أما هؤلاء فهم الكفار، مع ذلك يقرون لا يستطيعون أن يعترضوا. وقد قلت لك في صدر الكلام إن كان الكافر يذعن لهذا التوحيد فكيف يزكو توحيدك إذا أذعنت أيضا أنت وأمعنت في هذا التوحيد. أنا أعلم يقينا أن المرء لا ينتقل من كفر إلى إيمان إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وهذه هي الألوهية، وأن محمد رسول الله وهذه هي الألوهية، وتوحيد الربوبية لم يغن عن هؤلاء المشركين شيئا. لكنني الآن أريد أن أضرب لك مثالا وقياسا، أريد أن أضرب لك مثالا وقياسا على هذا الواقع. المشرك اعترف، فكيف بك؟ المشرك قد اعترف وقد نفعه هذا التوحيد، فكيف بك أنت؟ فهذا هو الذي نريد أن نؤصله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، هؤلاء المشركين. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. تخيل إلى هذا الإمعان. وناظر على هذا الأصل الأنبياء والمرسلون، وأنا أختصر الحديث اختصارا لأنني فوجئت أن الوقت قد انصرم منا، والحديث لا زال متطاولا، وأحب أن أنهيه إن شاء الله عز وجل في هذا المجلس، إذ لا أريد أن أزيد بين يدي هذه الملاحم على 3 مجالس فقط. فتأمل جيدا وأرعيني سمعك. ناظر عليه الأنبياء والمرسلون، كيف ناظر إبراهيم هذا الذي تنمرد، والذي ذكر بعض أهل العلم أنه النمرود بن كنعان الذي عناه الله عز وجل بقوله: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ما قصة هذا الرجل؟ إنه النمرود بن كنعان في قول بعض أهل العلم، وإن كان البعض الآخر يأباه. يقولون عن هذا الرجل أنه كان قد ربى صقرين عظيمين كبيرين لا يطعمهما إلا اللحم الصرف، لا يطعمهما إلا اللحم الصرف، ثم بعد ذلك صنع محفة ككرسي أو كعرش أو كبيت صغير، ثم جاء بعمودين وجعل على رأس كل عمود خشبي منهما قطعة لحم، ثم كان يمد العمودين إلى الأمام وقد ربط هذه المحفة في قوائم الصقرين، فإذا مد العمودين إلى الأمام طار الصقران باتجاه اللحم، لأنهم تعودوا على اللحم وكان قد جوعهما، يطيران باتجاه اللحم حتى يرتفع ويطير. فأخذ معه كنانته، وأخذ معه سهامه، وأخذ معه حربته، وأخذ معه سيفه، وتدرع لبس الدرع. فلما صار يرتفع في طبقات الهواء قال له أتباعه: أين تذهب؟ راح فين؟ فقال: أقتل رب إبراهيم. انظر إلى هذا الرجل المتنمرد، إن صح هذا اللفظ، كيف بهت على أعتاب الربوبية. وأنا كما قلت لا تظن أنني أبعد بك بعيدا، إنما أضرب بك على هذا مثالا لتعلم كيف إذا حدثت نفسك أنت وتفكرت في آلاء الله عز وجل، ودخلت إلى التوحيد، إلى توحيد الله عز وجل من هذا الباب. فإن لي صاحب قال: نظرت إلى فيلم تسجيلي عن المجرات وأحوال الكواكب في السماء. قال لي: يا أخي، ولا زلت أذكرها منذ سنين، حدثني بهذا، قال: والله لقد انضبطت بعدها صلاتي، علمت بين يدي من أقوم. لما يرى كونا فسيحا فيه مجرات تقدر بهذه الأرض بآلاف المرات ضعفا، حينما رأى هذا الكون الفسيح وهذه القدرة والدقة منه سبحانه وبحمده، زاد إيمانه فاعتدلت صلاته وعبادته. وهو الذي نرجوه، أن تعتدل معاملتنا مع الله عز وجل إذا قدرناه حق قدره. فتأمل جيدا، هذا النمرود ما حاج إبراهيم وما تنمرد إلا لأجل أن آتاه الله عز وجل الملك، وصار إماما لكل من آتاه الله عز وجل ملكا، فهو يتنمرد به على عباد الله ويحارب الله ورسوله. فمنهم من مكنه الله عز وجل في قلم فوخز الدعاء وسبهم وطعن فيهم وحط عليهم، وهو مع ذلك يريد أن يطعن على الله ورسوله. ومنهم من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من سب الله ورسوله لا لشيء إلا لأنه مكنه أن يكتب مقالا أو أن يكتب كتابا أو أن يطبع له شيء من مثل هذا الضرب. فالنمرود إمامهم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، لاججه وجادله، ليه؟ أن آتاه الله الملك، لا لشيء. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. ذكر أنه جاء برجلين حكم عليهما بالإعدام، فجاء بأحدهما وجاء بسيفه فضرب عنقه فخر لوجهه على الأرض ميتا يتشحط في دمه، ثم أطلق الآخر وقال: أنت براء. أطلقه من السجن تماما، ثم قال له: أرأيت؟ أنا أحيي وأميت. وإبراهيم أعلم بالله وبفن المناظرة، وهو الذي ناظر وهو لا زال غلاما حدثا، وهذا هو موضوع إن شاء الله سيأتي في عمل الشباب، هو الذي ناظر وكسر الأصنام ولا زال فتى صغيرا، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يأخذ هذه الدربة، فكيف إذا طعن في الكهولة وكبرت سنه وعركته السنون وعلم كيف تساس وتسير الإبل. فلما قال هذا ومخرق على الذين اتبعوه، هؤلاء قوم سفلة الذين من حولي، رجل يقول أنا ربكم الأعلى، يقولون له لبيك، يبقى هؤلاء سفلة، ينبغي أن أتي لهم بدليل ناصع يبهت به إمامهم قبلهم. إنما أن أتكلم معه في أمر فيه شك لا. فترك إبراهيم هذه وقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، إذا كانت الشمس تشرق كل صباح من المشرق فاجعلها أنت تشرق من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الفاسقين. فبهت الذي كفر عند ماذا؟ عند سطوة الله بهذه الربوبية. بل فرعون، فرعون موسى هذا الذي كان يضرب به المثل في الطغيان والجبروت، وكان يعذب بني إسرائيل عذابا لم تسمع به البشرية من قبل، ولا أريد أن أستطرد في هذا، لكن لما قابله موسى قال له في حاشيته وصولته وجولته وهو مع ذلك متكبرا شانقا عليه عنقه مستكبر القسمات والعرنين، فقال لموسى، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ ألا تستمعون؟ وهذا التحكم كما قلت هو إمام لفئة أيضا، إذا ما تكلمنا في تأصيل يقول انظر ما يتكلم متخلف، هو كذلك. قال ألا تستمعون، يريد أن يصرف موسى صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر الجلل الذي يتحدث فيه، لكن موسى خبيرا بأمور المناظرة. قال ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، يعني إن كنت أنت فرعون أين أتيت؟ لا تستطيع أن تنكر على هؤلاء الناس أو أن تمخرق عليهم من ضمن مخرقاتك أنك أتيت هكذا نبتت من الأرض نباتا، وإنما اجتمع أبوك وأمك ولما التقى جئت. قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، ولا زال في تهكمه مع أنه يجد في قلبه حسرة ولوعة ويشم رائحة الهزيمة. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وهذه هي عين حجة إبراهيم، كأنه قال له ائتي بالشمس أيضا من المشرق، فحينها بهت فرعون ورجع عن قوله إلى قول إلى الشدة وإلى استخدام حكمه وإلى عدم مقارعة الحجة بالحجة شأن هؤلاء الذين هزموا وغلبوا، فقال له لئن لم تنتهي لأجعلنك من المسجونين. فالشاهد أن هذا الذي ناظر عليه عباد الله الصالحين والذي قاله الله عز وجل أيضا يؤصل به عندك أن هذا هو السبيل، تفكر تؤصل توحيدك. قال الله عز وجل ولطالما استدل على الإلهية بالربوبية لما يقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، يعني كنت نطفة في ظهر أبيك لا يدري أبوك عنها شيء، ثم بعد ذلك صرت مخلوقا سميعا بصيرا، كما في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما على كفه ثم وضع أصبعه عليها ثم قال من هذا خلقت يا ابن آدم. قال الله عز وجل من هذا خلقتك يا ابن آدم، يعني أنت مهين جدا، من هذا خلقتك وأنشأتك. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم تارة أخرى في الآخرة ثم إليه ترجعون. هذا ينفي به سبحانه وتعالى الكفر، ينفي به دخن القلب بالنسبة لك يا عبد الله. قال الله عز وجل ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، وهو يعرض عليك آياته، واقرأ صدر كل سورة مكية ترى الله عز وجل رب عباده على هذا، ينشر لواء خلقه وربوبيته ثم بعد ذلك يكلمهم في الأخريات وفي المعتقدات وفي التوحيد الألوهية وفي العبادات، لأنه يريد أن يؤصل عندهم عبادة صحيحة. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل الذي تستظل به أنت الآن، ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، كيف يتقلص هكذا تارة أخرى؟ ألم ترى، ألم تنظر وتتأمل؟ وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وهو سبحانه وبحمده، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا إلى أن قال وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. ألا تنظر وتتفكر، بحر في شدة الملوحة يلتقي مع بحر في غاية العذوبة، لماذا لم يتأثر الماء العذب بملح الماء المالح ولماذا لم يتأثر ملح الماء المالح بهذا الماء العذب؟ إنما حد الله عز وجل له حدا، ترى البحر يأتي بموج عظيم كأمثال الجبال، ثم إذا جاء إلى حد لا يقهر، قهر لا يستطيع أن يتحداه. أليس ذلك محط نظر؟ وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. ولذلك يقول أبو العتاهية: فيا عجبا. صحيح، يا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تلك الربوبية بهيئته، فكان كثيرا ما ينظر إلى السماء كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، وكان يخرج متفكرا متأملا معهم حينما أخذ الجدي الأسك وضرب لهم به مثلا. ثم علم عائشة مع ذلك أن تنظر إلى القمر حينما يكون في هلاله وتدعو دعاء: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، لتتذكر أن القمر لا يدور في فلك وأنه انفصل عن الأرض في ظروف مناخية. دعك من مثل هذا، إنما الأصل أن الله عز وجل هو الذي صنع هذا ودبره، فتنظر إليه وتتأمل لتهتدي إلى توحيد سليم، لتهتدي إلى عبادة مخلصة تصل إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك يقول لها: يا عائشة استعيذي، وينظر إلى القمر: استعيذي من شر هذا الغاسق، من شر هذا الغاسق إذا وقب، استعيذي من شر هذا الغاسق إذا وقب. يعلم أصحابه إذا وضع أحدكم جنبه وأراد أن ينام يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه. يقول سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، اللهم إنك أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وتأمل: خلقتني وأنا عبدك، ألا له الخلق والأمر؟ ما هو العبد ذليل مسير، ذليل، عبد الطريق المعبد، يعني طريق مذلل سهل يستطيع المرء أن يسير عليه. خلقتني وأنا عبدك، هذا لازم لتلك، هكذا علمهم صلى الله عليه وسلم. وتلك الأذكار التي لا أريد أن أطيل بها لأن الوقت قد انسحب منا، لكنه ينبغي أن تعلم ما أريد منك الآن على هذا الطريق، ينبغي أن تعتنقه جيدا. التفكر، قال الحسن: ساعة تفكر خير من قيام ليلة. وقد كان أبو الدرداء رضي الله عنه على سطح بيت له يوما ينظر في آلاء الله عز وجل، فهام فكره معها حتى سقط في بيت داره، سقط من على السطح في بيت داره المجاور. فانطلق جاره وأخذ السيف مسلطا يظنه سارق أو صائل، فقال أبا الدرداء، يعني أنت؟ قال أبو الدرداء، يعني أنت أبو الدرداء؟ فقال أبو الدرداء: والله يا أخي، اعتذر إليه وقال: والله ما شعرت، كنت أتفكر في آلاء الله عز وجل فما شعرت، أو كما قال رضي الله عنه. استدل الأئمة كذلك حينما جاء قوم من الملاحدة إلى أبي حنيفة وتأمل جيدا، قالوا: يا أبا حنيفة، كيف الله حي؟ كيف وجود الله عز وجل؟ هم لا يؤمنون بكتاب ولا بسنة ولا بدين ولا بسلف، إنما يريد قولا من عقلك. فقال لهم أبو حنيفة: وأبو حنيفة هذا كان إذا جادلك كما قال الإمام مالك في هذه السارية أنها من ذهب لقام بحجته، من فطانته وفصح وفصاحته وعقله النبيه وسيلان ذهنه وذكائه، حتى قالوا: إن كان عند أبي حنيفة، لو كان عند أبي حنيفة جملة من الأحاديث كغيره من الأئمة لما تكلم في الفقه أحد بعده. فلما قالوا له ذلك بدرت فكرة سريعة إلى أبي حنيفة رضي الله عنه، فنظر أبو حنيفة إليهم وقال: دعوني، فإني قد دعيت إلى أمر عظيم. هذه شجرة بينما أنا عند الشاطئ إذ وجدت شجرة تقطع ولا أجد لها قاطع، وتنجر ولا أجد لها نجار، حتى صنعت كهيئة سفينة، ثم نزلت في البحر تمخر وتمخر عبابه، وتدخل تنقل البضائع من هذا الشاطئ وترجع به إلى الشاطئ الآخر دون أن أرى أحدا يحملها عليه. فنظر القوم إليه وقالوا: أبا حنيفة، هل أصابك في عقلك شيء؟ يا أبا حنيفة، هل أصابك في عقلك شيء؟ سفينة تسير هكذا من غير ربان ومن غير قائد، ومع هذا تحمل عليها البضائع من غير أن يحملها أحد. فقال لهم أبو حنيفة: معاشر النوكة، أي معاشر الحمقى، ألا تسلموا في أمر سفينة وتسلمون أن الكون هذا برمته ليس له خالق وليس له مدبر؟ فرجعوا عن بكرة أبيهم إلى حظيرة الإسلام وأسلموا وحسن إسلامهم. وسئل السؤال نفسه وذاته للإمام مالك رحمه الله ورضي عنه، فتأمل كيف قال: لأن هؤلاء كما أقول لك كان الرجل منهم يسير، فينظر في آلاء الله عز وجل بجواره لا كما يسير أحدنا. سرمدية الأشياء قد أطلقت من قلوبنا بهاء هذا التوحيد. كل يوم ترى الشمس والقمر والنجوم وترى نفسك وحياتك فلا تتفكر. فتأمل جيدا. قيل للإمام مالك: كيف نستدل على وجود الله عز وجل؟ فاستدل بالألسنة وباختلاف الأشكال والألوان، فهذا أبيض وهذا أحمر وهذا أسمر وتلك القطعة من اللحم المثبتة من خلف، ألا وهي اللسان، هذا يرطن بالإنكليزية وهذا يرطن بالفرنسية وهذا يتكلم بالعربية وهذا يتكلم بالبوزية والأردية، والقطعة واحدة واللسان واحد. ولما سئل الإمام الشافعي رحمه الله فاستدل بشجرة التوت، شجرة واحدة، شجرة جنسها واحد وهيئتها واحدة، وهي شجرة كغيرها من الشجر، لكن تأكلها دودة القز فتخرج حريرا إبريسما، ويأكلها البعير فيخرج بعرا، ويأكلها الظبي فيخرج مسكا له رائحة زكية، فمن الذي صنع ذلك والشجرة واحدة؟ هذا ينبغي أن تتفكر فيه. سئل الإمام أحمد رحمه الله فقال كلمة عجيبة. قيل للإمام أحمد: كيف تقول في وجود الله عز وجل؟ فقال: دعوني فإنه صرح كبير أبيض مثل الفضة، صرح كبير أبيض مثل الفضة، ومن داخله سائل أصفر مثل الذهب، ثم لم يلبث إلا قليلا حتى يخرج منه مخلوق سميع بصير. ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ يخرج بعد ذلك منه مخلوق البيضة، يقصد الإمام أحمد البيضة، هذه التي إذا كسرتها وجدت صفارا على بياض ووجدت الداخل كله مائع، فإذا مكثت هذه البيضة تحت هذا الفرخ شيئا يسيرا خرج منها مخلوق سميع بصير، خرج هذا الفرخ، من الذي نزل له وخلقه في داخل هذه البيضة؟ قيل لأعرابي: استدل لنا على وجود الله عز وجل. قال: سبحان الله، أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ ما هذا أمر ينبغي أن يراعى. أفي الله شك؟ كل أثر يدل على الذي أحدثه. قال: أفي الله شك؟ البعرة تدل على البعير، إذا ما سرت في طريق فوجدت مخلفات بعير جمل أعزك الله تقول مشى من هنا جمل، والقدم تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ وهذا هو الشاعر أبو نواس، الشاعر الماجن الذي كان يتكلم في الزنا والخنا واللواط أحيانا، ومع ذلك لما مات أتي لصاحب له في النوم فقال له: ماذا صنع الله عز وجل بك؟ فقال له أبو نواس: أكرمني وغفر لي. فتعجب الرجل، قال: بما؟ قال: ببيت النرجس. أتدري ما هو بيت النرجس؟ وصف أبو نواس النرجس وقال أنه من خلق الله عز وجل. وصف أبو نواس رحمه الله النرجس، هذا النبات الذي ربما يكون في شرفتك وربما يكون في طريقك، تمر عليه وأنت تسير في طريقك وترجع ومع ذلك لا تتفكر فيه. يقول أبو نواس: تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق، هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فغفر الله عز وجل له بمثل هذين البيتين. فتأمل جيدا وأعطني ربع ساعة كمان، ربع ساعة كمان. فتأمل جيدا، يقول هذا أبو نواس، قال أبو نواس هذا الكلام في أي شيء؟ في نبات النرجس الذي كما قلت لك تمر عليه لكن دون أن تتفكر ودون أن تتدبر، بل في نفسك أنت كما أعلنها الله عز وجل بيضاء نقية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذا نظر الإنسان إلى محط التذوق من لسانه وبدنه يجد أنه طرف لسانه فقط، هو الذي يتذوق حتى تدري أتأكل من البقول أو تأكل من اللحوم أو تأكل أي نوع من الطعام حارا أو باردا أو مالحا في هذه الحافة وفقط. ثم إذا تجاوز الطعام حلقك وبدأ ينزل من البلعوم إلى بطنك بعد ذلك فإنه يصادف منطقة منزوعة الإحساس تماما. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أحس بطعامه وهو ينزل حتى يبلغ معدته ثم بعد ذلك يفرم وتصب عليه العصارة ويفرم ويطحن حتى ينزل من الأمعاء الدقيقة ومنها إلى الغليظة حتى يتصرف، فإن المرء إذا أحس بذلك وسمع له صوتا فإنه لا يأكل أبدا. إنه كان بكم رحيما سبحانه وبحمده. فلو أن الله عز وجل حينما كنت في عالم الذر نصبك وأشخصك بين يديه ثم قال لك تمنى تريد أن تخلق على أي هيئة، أكنت تستطيع أن تهتدي إلى مثل هذه الهيئة وإلى هذه الدقيقات التي في قلبك؟ إذا كنت لن تستطيع أن تصل إلى مثل هذا، فلماذا لا توحده وتتأمل في خلقه سبحانه وبحمده؟ هذا ماء عذب فرات زلال يشربه الإنسان فيكون في فمه، وهو ماء واحد ومادة واحدة، يكون في فمه عذبا فراتا، ويكون في أنفه حامضا، ويكون على وجهه عرقا ملحا، ثم بعد ذلك يتصرف كأن يكون بولا نجسا، فمن الذي غاير والمادة واحدة؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ لله في الآفاق آيات لعل أقلها ما قد إليه هداك، والكون ما في الكون من عجب عجاب لو ترى عيناك، يا أيها الماء المهين من الذي سواك؟ ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك؟ يا نطفة بقرارها قد صورت من ذا الذي بجلاله حلاك؟ ومن الذي شق العيون فأبصرت؟ ومن الذي باللطف قد أحياك؟ ومن الذي غزاك من نعمائه ومن الكروب جميعها أنجاك؟ ومن الذي تعصي ويغفر دائما؟ ومن الذي تنسى ولا ينساك؟ قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك؟ بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك؟ وإذا رأيت النار شد لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك؟ وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك؟ وإذا وسل الجنين بكى وأجهش بالبكى بعد الولادة من ذا الذي أبكاك؟ وسل الجنين يعيش معزول بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من بالسموم حشاك؟ واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يم لأفاك؟ فكر تراه ظاهرا بجلاله متفضلا وهو الذي أحياك. قل هو الله أحد، إنما الله إله واحد، ليس بمولود ولا والد، أمات وأحيا وأعاد وأبدى، وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، رب الآخرة والأولى، وهو الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، للمساجد دوي بذكره، وللطيور تغريد بشكره، وللملائكة نزول بأمره، حارت الأفكار في علو قدره وتمام قهره، له في كل شيء آية تدل عليه، وله في كل شيء آية تشير إليه، فانظر وتأمل إلى الآيات، مطر ونبات، وأحياء وأموات، وآباء وأمهات، وآيات في إثرها آيات، وأد مفقود ونشر مولود، وبحار تزخر ونجوم تزهر، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ ملك الملوك قصدته ومدحته فتراكض الإبداع في ميدانه، والله لو أن السماء صحيفة والمزن يمطرها على إبانه، والدوح أقلام وقد كتب الورى مدح المهيمن في جلالة شأنه، لم يبلغوا ما يستحق وقصروا وزن الهباء تضاع في ميزانه، لو شاء منع البدر في أفلاكه عن سيره لم يسر في حسبانه، لو تستجير الشمس فيه من الدجى لغد الدجى والفجر من أكفانه، حتى الضفادع في الغدير ترنمت بقصائد التوحيد في غدرانه، والحوت سبحه بأجمل نغمة لغة تبز الحسن من سحبانه، حتى الحجارة فجرت من خوفه، والصخر خر له على أذقانه، وتصدعت شمم الجبال لبأسه، والطلع خوفا شق من عيدانه. أإله مع الله؟ قف وتفكر وقفة صدق حتى يلمع توحيدك، حتى يلمع توحيدك في قلبك. هذا الذي علاه الصدأ وعلاه الران ودخله الغبش، لأجل هذا الذي نفعله، لأجل هذا الذي نتركه من التأمل والتفكر في آيات الله عز وجل. وقد مر معك قول الأبي الدرداء أو الحسن: ساعة تفكر خير من قيام ليلة. أريد أن أذكر لك بعض أمثلة الموحدين، لأنني أعلم أن الإنسان إذا ذكر موضوعا بأدلته فينبغي أن يذكر له مثالا، لأن ابن آدم قد جبل على الأسوة. فهذه أمثلة يسيرات كما أقول كرؤوس أقلام، ثم أنصرف بعد ذلك إن شاء الله عز وجل. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس بركة علينا، وأن يجعلنا ممن يأتسي به ويستمعون القول فيتبعون أحسنه. تأمل جيدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خير من وحد الله وعبد الله وسار إلى الله ودعا إلى الله والتقى ونظر ووجه دعاءه إلى الله ووحد الله عز وجل في توسله وفي كلامه وفي مرضاته. فتأمل إليه صلى الله عليه وسلم حين شرح الله عز وجل صدره بالتوحيد، يعاني أشد المعاناة في الدعوة إلى الله وهو متثبت على طريقه. لماذا؟ لأنه كما قلت لك موحد. وقد ذكرت لك في حديث الهجرة منذ أيام قلائل أو منذ مجالس قلائل حينما قطعنا فيه شوطا، أنه كان في قعر الغار حينما خرج، والمسلمون والمشركون في ظهره يريدون قتله، ومع ذلك لم يتحرك قلبه من محجره ولا من مقبعه، لأن قلبه مفعم بالتوحيد. فلما دخل الغار علم أن ناصية المشركين جميعهم بيد الله الواحد القهار، فمكث صلى الله عليه وسلم في الغار حتى قال له أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، لأن الغار كما ذكرت لك يومها كان متشققا، فلو نظر أحدهم من هذه الشقوق لوجد رسول الله قاعدا. لكن النبي يعلم أن الذي يأخذ البصر ويعيده إليك هو الله عز وجل، فقال: يا أبا بكر، ما بالك باثنين؟ الله ثالثهما. هذه ومضة، وإلا فحياة رسول الله توحيد خالص صرف، توحيد خالص صرف، لكن التوحيد هو الذي يهدئ الإنسان في مثل هذه المواقف. وهذا إبراهيم، حكاية التوحيد في هذه الآونة كيف يصنع به حينما يؤخذ وهو غلام وفتى صغير في السن لا في القدر والعلم صلى الله عليه وسلم، فتنزع عنه ملابسه تماما كيوم ولدته أمه، ثم يوضع في منجنيق يجهز لأن يلقى في نار ربما لم تعرف البشرية مثلها قبل ذلك قط، حتى كان الطير إذا طار في أجوائها سقط من شدة ألسنة نيرانها ولهبها، ومع ذلك يقبع في هذا المنجنيق. وبينما هو مستعد لحتفه يأتيه جبريل فيقول: يا إبراهيم، ألك حاجة؟ فيقول له إبراهيم: إن كان منك فلا. ما هذا الثبات وما هذه الكلمات المنيرات؟ لكن التوحيد يصنع في قلوب الناس أكثر من هذا. إن كان منك فلا، ستعذب يا إبراهيم، فحاله عذابي فيك عذب وبعدي فيك قرب، وأنت عندي كروحي، بل أنت منها أحب حسبي من الحب أني لما تحب أحب. فلما ألقي في النار نجاه الله عز وجل حتى أنطق الله أباه الكافر. فلما رأى إبراهيم متنعما في النار ما أكلت إلا القيد الذي بين يديه، فقال: نعم الرب ربك يا إبراهيم. وهل أتاك خبر عمر بن الخطاب العجيب، والذي صححه الشيخ الألباني وصححه من قبل ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكره في كتابه الروح وغيره، شيء في غاية العجب، أن عمر رضي الله عنه كان قد أرسل سارية بقيادة رجل يقال له سارية ابن زني، فأرسله من المدينة إلى نهاوند. تعلمون في أي أرض نهاوند؟ نهاوند هذه في إيران. فأرسله إلى نهاوند يناوش الفرس الكفار هناك. فلما أرسله في هذه السرية وانبعثت كغيرها من السرايا، لكن عمر كان إذا أرسل جيشا جلس يفكر فيه حتى ربما منعه ذلك من قيام الليل ومن تدبر القرآن من شدة وجده على المسلمين وانشغاله بأحوالهم وقيامه بحق الإمارة. فلما أرسل هذا الجند كان يخطب الجمعة يوما، فبينما هو يخطب الجمعة في موضوع قطع هذا الموضوع ثم شخص بصره وقال: يا سارية ابن زنيم، الجبل الجبل، حرام أن يرعى الذئب الغنم، يا سارية الجبل الجبل، حرام أن يرعى الذئب الغنم. والناس ينظر بعضهم إلى بعض: أين سارية ابن زنيم يا أمير المؤمنين؟ إنك بالمدينة وهو في إيران، وكم من البون الشاسع والطرق التي تنقطع فيها أعناق الجمال ما بين المدينة وما بين إيران، لكن التوحيد في قلوب أصحابه أقوى من هذه العوارض. كأن الله عز وجل طوى له الأرض وكشف له ما كان، فخطط عمر رضي الله عنه لسارية كيف يفعل في الحرب. فلما نزل عمر قال رجل لعلي: يا أبا الحسن، ما يقول أمير المؤمنين؟ ما هذا الذي قاله؟ فقال علي للفطن الذي يعلم كيف يفعل التوحيد في القلوب، فقال علي رضي الله عنه: إن أمير المؤمنين لا يدخل في شيء إلا خرج منه، يعني لا تسأله، يعلم إذا دخل في شيء يستطيع أن يخرج منه، ما دخل في شيء إلا خرج منه. فلما سأله الناس قال متواضعا: هو شيء مر على خاطري، وتركهم وانطلق. لكن الله عز وجل يأبى إلا أن يذكر فضائل هؤلاء، ولعن الله من يقع على هؤلاء أو يحط عليهم. فتأمل، جاء سارية بن زنيم بعد أيام، فلما دخل المدينة قالوا له: ماذا صنعت؟ قال: منحني الله عز وجل أكتاف الأعداء، وغنمت غنيمة كثيرة باردة، وكان ذلك بأقل مجهود. وبينما هو يقص عليهم خبر المعركة إذ تنبه فجعل جملة اعتراضية خطيرة، وتأمل جيدا، قال سارية بن زنيم: لقد حدث لي أمر عجيب. قالوا له: ما هو؟ قال: إنه لما كان في يوم الجمعة سمعت صوت أمير، وهو في إيران، سمعت صوت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول: يا سارية الجبل الجبل، حرام أن يرعى الذئب الغنم، فاستدرت فوجدت الأعداء يريدون أن يصعدوا الجبل، فجعلت الجبل إلى ظهري وتترست به، ثم هاجمتهم، فمنحني الله عز وجل أكتافهم. فمن يجعل الرحمن مقصد قلبه يبقى شريفا، يبقى شريفا في الحياة نزيها. وهذا عقبة بن نافع رضي الله عنه يحكي عنه المؤرخون قصة عجيبة. نزل في أرض بينما هو يقاتل المشركين فعرس فيها، فلما نزل عرس فيها، يعني نزل فيها يريد أن يمكث وأن يقبع فيها، ينام فيها شيئا يسيرا. فلما نزل في هذه الأرض قال له خريط حاذق بالأرض: أيها الأمير، هذه الأرض لا يستطيع المرء أن يجلس فيها. قال: ومما؟ قال: لأنها أرض مسبعة، فيها من السباع وفيها من الهوام ما يضر الجيش، يدخلون فيأكلونهم ليلا ويلدغونهم ليلا وهم نائمون. فتألق التوحيد ولمع، فقام عقبة بن نافع رضي الله عنه على تل صغير قصير، وقام والجند في في ظهره، ثم حمد الله وأثنى عليه. تخطب في من يا عقبة بن نافع؟ تخطب والجند في ظهرك، هل استقبلت جندك؟ لا، إن عقبة بن نافع يخطب في الهوام والحشرات والسباع، يكلم السباع، لأنه يعلم أن ناصيتها بيد الله عز وجل. ألم يصحح الذهبي وابن تيمية وابن رجب عن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضل الطريق عن الجند يوما فوجد أسدا، وجد أسدا، هذا صححه هؤلاء الأعلام، فليست هي من مخرقة الصوفية، فوجد أسدا فأخذ أذنه وفركها وقال: أبا الحارث، وهو اسم من أسماء الأسد، قال: أبا الحارث، إني سفينة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني قد ضللت الجند، فهلا دللتني يا أبا الحارث؟ فقام الأسد واستوى ليأكله، لا، بل قام الأسد واستوى وهز له ذيله وأحدث مواء، ثم انطلق بين يديه حتى دله على الجيش، ثم هز له ذيله وانصرف. فقام عقبة بن عامر حينما تألق التوحيد في قلبه وحمد الله وأثنى عليه وجنده في ظهره ينظر بعضهم إلى بعض في غاية العجب، ثم قال: أيها السباع والهوام، إنا جند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا جئنا لنرفع راية التوحيد وننصر الله ورسوله، فإن كنتم فاعلين ذلك تركنا الأرض لكم وانصرفنا، وإن لم تكونوا تفعلوا فاتركوا لنا الأرض حتى ننزل عليها ونستطيع أن نجالد الأعداء غدا. يقول الذي يحكيها: فرأيت والذي نفسي بيده كل أم قد خرجت تحمل ولدها على ظهرها. استجابت السباع لعقبة بن نافع الموحد، وهذه قصة أخيرة أختم بها، ذكرها ابن الجوزي رحمه الله عن إحدى العابدات، عن إحدى العابدات قال ولدها: رأيت جدتي وقد مال حائط عندنا. وتأمل جيدا، فهذه قصص كما قلت ليست من المخرقة وليست من بنات الأفكار، بل رواها الأئمة. والتوحيد يصنع في المرء أكثر من هذا، لكننا ما تذوقنا بعد. فقال: كان عندنا حائط. قال ولدها: كان عندنا حائط قد تضيف للسقوط، يعني خلاص سيسقط مال، وأجمع الناس أنه سيميل وأنه سوف يفعل، واهدموه الآن، وأخذوا يعظونهم. فلما بلغ الخبر إلى أمه ماذا صنعت؟ جاءت برقعة بورقة وكتبت فيها شيئا وهو يرى، ثم طبقتها وجعلتها فيما بين اللبنات، بين الطوب، جعلتها فيما بين اللبنات. ثم بعد ذلك صار الحائط مائلا وهو كأشد ما ترى من الحوائط المبنية من الصخور. كيف لم يسقط كل هذه السنين؟ عاشت المرأة دهرا طويلا ثم ماتت، ولا زال الغلام هكذا. ثم طرأت هذه الفكرة وهذه الحكاية على عقل الغلام، فقال: لأنظر كيف كتبت أمي في هذه الورقة التي حشرتها في هذا الحائط فلم يسقط. فلما نزع الورقة فما هو إلا ريثما أن نزعها، فانهدم الحائط برمته. فتعجب ففض خاتم الورقة فوجد مكتوبا فيها: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. هكذا كان توحيدهم وهكذا كان إيمانهم. فيا أيها الناس، خذوا من التوحيد قطرة وضعوها على الفطرة ويمموا وجوهكم شطرة. ويا من أرهقه الهم وأحاط به الغم وهزه الألم الجم، قل لا إله إلا الله. ويا من أرهقته الديون وأحاطت به الغيوم ووشجته الهموم، قل لا إله إلا الله. ويا من أتاه الكرب وعلاه الخطب، مد يديك إلى الرب وقل لا إله إلا الله، هي أجمل الكلمات قلها كلما ضج الفؤاد وضاقت الأزمان. أعتذر لمخرجنا على هذا الوقت الذي اقتطعته، فليس بحمد الله بعدي من أحد، وما أخذت وقتا من أحد، إلا أنني أردت أن أوصل هذا الأصل. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم، أن يوفقني وإياكم إلى العمل بمثل هذا الأصل، وإلى اقتطاع وقت من أغلى أوقاتنا حتى نتفكر في آلاء الله عز وجل، وحينها كما قلت يتألق التوحيد في قلوبنا كما حدث مع أجدادنا. أستغفر الله من وصف طريقا لم أسلك، ومن تجارتي برأس مال لم أملك. أعوذ بالله أن أتعزز بشيء من معصيته، أو أن أتزين لكم الآن بما يشينني غدا عنده. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني. وأستغفر الله في كل قيل نزلوا قريبا في قبائل هاشم، ونزلت بالبيداء أبعد منزلي. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.